الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة في تأجيج النار. المؤجج للنار لو سلت النار وأتلفت وجرحت أو قتلت، فهل يضمن المؤجج أو لا يضمن؟ المسألة ذات صور. مؤجج النار تارة يؤجج النار ويضرم النار ويشعل النار في ملكه، وأخرى في ملك الغير. ملك الغير تارة بإذن من مالكه وثانية من دون الإذن، وتارة يؤجج النار في ملك مباح، لا ملك نفسه ولا ملك الغير بل في أرض مباحة. ومؤجج النار تارة النار تسري وتتلف وأخرى لا تسري، ثم فيما إذا ترك تارة يؤجج النار بالقدر المعتاد وبقدر الحاجة، وأخرى يؤجج النار أكثر من الحاجة. ثم تارة فيما يؤجج يعلم بوجود ريح عاصفة، وأخرى لا يوجد ريح عاصفة إنما خفيفة أو ريح ساكنة. فالمسألة ذات صور. إذا أجج النار وأضرمها وهو يعلم بأن ليس هناك ريح عاصفة، بل لم يكن ريحا أو كانت ولكن خفيفة لا تؤثر في سراية النار، وأجج بقدر الحاجة لمنفعته كإرادة الطبخ على النار أو الدفء أو ما شابه ذلك، فلو أجج اتفاقا سرت النار وأتلفت أحرقت مالا أو إنسانا فإنه لا يضمن، لأن له التصرف في ماله كيف ما شاء، في ملكه كيف ما شاء، والناس مسلطون على أموالهم، فلو أن يتصرف في ملكه فأشعل النار في ملكه فعليه لا يكون ضامنا. الصورة الثانية لو أشعلها بقدر الحاجة ويعلم بعدم وجود ريح ولكن بغتة اتفاقا هبت ريح وجعلت النار شذر مدر من كل طرف من كل جانب حيث أحرقت وأتلفت، في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا. أما الصورة الثالثة فيما إذا أضرم النار وأشعلها أكثر من قدر الحاجة قيل يضمن، وكذلك فيما إذا علم بوجود ريح عاصفة فقيل يضمن، لأنه فرق والمفرق يكون كالغائب تقريبا، المفرق يكون تصرفه تصرف عدواني فلذا يضمن. وأما في ملك الغير فإن كان بالإذن فحكمه حكم ملكه، وإن كان بغير الإذن فإنه لا يجوز له ذلك ويضمن مطلقا، سواء أضرم أكثر من الحاجة ولم يعلم بعاطفة أو علم أو كان أقل من الحاجة، لا فرق في ذلك، مطلقا يكون ضامن لأنه تصرف في ملك الغير ولا يجوز له التصرف.
مو في كثير النار أو قليلته، وإنما المناط في الريح، وجود الريح وعدم وجوده
المناط في الدنيا. زين، فالصورة الأخرى فيما إذا أجج في أرض مباحة، الأرض المباح الظاهر أن حكمها حكم الملك، فلو كان في أرض المباح أكثر من الحاجة ويعلم بوجود الريح مع ذلك أجج فإنه يكون ضامن، وإلا فلا يضمن. والظاهر من اجتماع الملاكين، ملاك التأجج أكثر من الحاجة وملاك وجود الريح وعدم الريح، فلو وجد وأجج أكثر من الحاجة فإنه يكون ضامن، وإلا فلو كان الريح أكثر أو كانت النار أكثر فإنه لا يضمن. وقيل بمجرد وجود أحد الملاكين يكون ضامنا حتى لو لم يوجد الملاك الآخر. هذا بالنسبة إلى تفصيل المسألة التابعة. طبعا مرت علينا رواية في ستة غلمان، وشرحنا تلك الرواية على أن المراد من الغلمان الأولاد، وتبادر إلى الذهن أنه كيف اشترط العدالة بالنسبة إلى الغلمان، ويرد عليه إشكال آخر لو كان المراد من الغلمان الصبيان، يرد أنه كيف يطالب شهادتهم، كيف الولي يطالب شهادة الصبيان مع أن شهادة الصبيان لا تقبل. فرجعت إلى الرواية، والظاهر من الرواية كما في صفحة 174 المجلد 13 من الوسائل، الرواية هناك موجودة، الظاهر من ستة غلمان العبيد لدى يطالب بشهادتهم ويشترط عدالتهم، الظاهر ذلك. فتصح مسألة المصنف والشارع حينئذ في المطالبة وفي عدم المطالبة، لا بد بتصحيح على المعنى الذي مر علينا سابقا.
قد يكون الشاهد خارج عن المعنى،
لا يطالب منهم الشهادة أي، وليس من الأولياء. الجزء 19 صفحة 174. وأما المسألة التي ترتبط بما نحن فيه أيضا في بيان أنه يضمن أو لا يضمن، مسألة جناية الدابة. الدابة تارة تكون وحدها وأخرى تكون مع شخص، مع شخص سيأتينا في المسألة التاسعة. وأما إذا كانت الدابة بوحدها، فلو خرجت من الإسطبل أو المكان المعد لها وجنت بدابة أخرى، فهل يضمن صاحب الدابة تلك الدابة المجني عليها أو لا يضمن؟ المسألة أيضا ذات صور. تارة تكون الجناية في النفس بقتل الدابة الأخرى، وأخرى في الطرف، وثالثة في المال. ثم الجناية تارة تكون مع تفريط صاحب الدابة الأولى، وأخرى مع المحافظة. فلو كانت مع المحافظة يعني قد حافظ على دابته بربطها وتوثيقها في الإسطابل وما شابه ذلك، وخرجت أو فتح زمامها شخص آخر ولا يعلم المالك، مالك الدابة وصاحب الدابة لا يعلم بذلك، فخرجت طفل أو لا رجل كبير فتح الزمام وخرجت الدابة فجنت على دابة أخرى، في هذه الحالة لا يضمن لأنه لم يفرط باعتبار الملاك والتفريط وعدم التفريط. لو فرط في حفظها فإنه يضمن، بما أنه لم يفرط فلا يضمن. بناء على هذا المعنى هناك تفريعات من الفروع بالنسبة إلى البعير المختلف الذي قد سارت وهاجت شهوته لركوب المادة. فلو علم الصاحب، علم المالك بهذا البعير وبحالته وبشهوته ولم يحفظ البعير، فخرج البعير آئدا وأتلف قتل أو جرح أو أتلف المال، فإن المالك يكون ضامنا بلا شك، لأنه قد لم يحفظ هذا البعير مع أنه من مثله يحفظ. أما لو حفظ البعير ولكن ثارت الشهوة بحيث قطع الحابل والعقال مثلا وقتل الناس، فإنه لا يضمن. وكذلك الكلب العقور، لو حفظ من قبل أهله، فإنه لو أورد جناية على آخر لا يضمن. أما لو لم يحفظ فيكون صاحب الكلب العقور ضامن. وأما الهرة الضارية التي لها حالة التوحش والسبعية، يلحق بالكاد تلحق بالكاد او لا تلحق في المسألة قولان ووجهان، قيل باللحوق وقيل بعدم اللحوق. وجه اللحوق على انها ما الفارق بينها وبين الكلب الضاري والكلب العقور. على كل حال لا بد من حفظها، فان لم تحفظ فيوجب ذلك ان تضمن جنايتها. وقيل بعدم الضمان لان العاده عند الناس وعند العرب جرت في احلال هذه الهره انه لا تربط وتوثق تكون محلوله، فلذا لو اورد الجنايه لا يكون صاحب الهره ضامنها. هذه بالنسبه الى المساله الثامنه. واما المساله التاسعه، طبعا هنا فروع نذكرها من خلال التطبيق. واما المساله التاسعه فيما اذا كانت جنايه من قبل كافه ولكن مع شخص اخر. الشخص الاخر لا يخلو اما ان يكون راكبا او سائقا او قائدا. القائد الذي يقود الدابه، يعني تكون الدابه خلفه، والسائق الذي يسوق الدابه بمعنى ان تكون الدابه امامه. فاذا كانت الدابه مع راكب او سائق او قائد، والراكب صار يكون مالكا للدابه واخرى يكون غير مالك، ولما لم يكن مالك صار يكون مع الراكب مالك الدابه ويحمي الدابه ويراعي الدابه، واخرى معه الراكب ولا يحمي، وثالثه ليس معه الراكب مطلقا. ثم الراكب صار يكون عباره عن واحد واخرى عن اثنين او ثلاثه. فالمساله فيما نحن فيه ذات صور. وخلاصة المسألة أن الرأس، يعني ما يفعله رأس الدابة ويد الدابة، يكون الإنسان الراكب والسائق والقائد ضامن لو لم يحافظ على الدابة. لو لم يحافظ على الدابة يكون ضامنا. وأما الرجلين فلا يكون السائق فلا يكون القائد والراكب ضامن، ولكن السائق يضمن الرجلين ايضا. وقد ورد تعليل ذلك في الروايه على انه الرجلان ليس بحكم الراكب وليس بحكم القائد. الراكب والقائد مسؤول عن راس الدابه ورجل الدابه دون ويد الدابه دون الرجلين، ولكن السائق تمام الدابه امامه، فلذا يكون مسؤول عن الرأس واليدين والرجلين بلا شك. هذا فيما إذا كان واحد. وأما إذا كان متعدد فإنه تنقسم الضمان فيما إذا كان هناك ضمان، تنقسم الضمان وتنقسم الدية حسب الاشتراك في المشترك دون المختص. يعني في الرأس، في جناية الرأس وجناية اليدين يشترك الجميع الثلاثة، القائد والسائق والراكب. أما في جناية الرجل فيختص بالسائق فقط دون الراكب ودون القائد. وها هنا تفريعات أيضا تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. المسألة السابعة، لو أجج نارا شخص أجج نار إما أن يكون في ملكه ولو لمنفعة لنفسه، يؤجج النار لكي يستفيد من النار في ريح معتدلة، يؤجج النار في ريح معتدلة أو ريح ساكنة، ولم تزد النار عن قدر الحاجة التي أغرمها أغرم النار وأشعلها لأجلها لأجل الحاجة، لا يرجع الحاجة، فلا ضمانة. إذا أجاز بهذه الشرائط بهذه القيود لا يكون ضامنا لو سرت النار وأتلفت، فلا ضمانة لأن له التصرف في ملكه كيف شاء. الناس مسلطون على أموالهم. وإن عطفت الريح بعد إضرامها بغتة عطفت الريح بعد إضرامها في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا لعدم التفريط لأنه لم يفرط وإلا صدفة اتفاقا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق عمل يعمل بدنيا واشتغل وإن عصبت الريح بعد إضرامها وإشعالها بغتة لعدم التفريط إنما لا يضمن لأنه لم يفرط فكأنما الملاك والتفريط وعدم التفريط وإلا يفعل كذلك بأن كان الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي الريح عاصفة ويظن هذا الشخص المؤجج يظن أنه بتأجيج النار ربما تتعدى النار إلى الغير فتولفه أو تتلف المال على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير أو زاد في التأجيج وفي الإضرام عن قدر الحاجة وإن كانت الريح ساكنة ضمن في هذين الحالين ضمن سراية النار إلى ملك غيره فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين إما الزيادة عن قدر الحاجة أو وجود عطف الريح وعاصفة الريح وقيل يشترط اجتماعهما اجتماع الزيادة والعاصف معا وقيل يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا سواء زاد عن قدر الحاجة أو لم يزد وسواء عطفة الريح أو لم تعصر ومثل القول في إرسال الماء وقد تقدم في ذلك كله في باب الغاص كتاب الغاص تحدث المصنف والشارح عن هاتين المسألتين والشارح ينقد كلام المصنف هنا فيقول له أنت في صدد تلخيص الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية في كتاب اللمعة بنحو الاختصار فلماذا هذا التطويل والتكرار مرة أخرى وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغاص ولا وجه لذكر هذه المسائل مرة ثانية في هذا المختصر ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين والرواية في هذا الباب جاءت في المجلد 19 صفحة 210 أقرأ لكم الرواية ولا بأس بها عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم هنا الكلام كان في ماذا أشعل في داره في ملكه والرواية في دار قوم لكن من هذه الرواية يستفاد بقية الصور في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل يعني يكون ضامنا فيما إذا كان متعديا طبعا قد العام الآن يصل هذا المعنى ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه يعني ليس له أن يؤجج في ذلك الموضع كملك غيره ملك الغير وإذا به صاحبنا يؤجج النار ضمن الأنفس والأموال في ماله يرجى الانتباه ضمن الأنفس والأموال في ماله في ماله متعلق بالأموال يعني يضمن والضمان يكون من ماله لا من مال العاقلة لأنه يكون شبيه العامد لكن بشرط مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك يعني أرباب الملك لو أمكنهم أن يتخلصوا من النار فيجب عليهم ذلك بحيث لو لم يتخلصوا من النار لا يكونوا مؤجج النار ضامنا ولكن إذا كان بنحو لا يمكن لأرباب التخلص أن لأرباب الملك أن يخلصوا أنفسهم من النار ولا لهم أن يخلصوا متاعهم مثلا من النار في هذه الحالة يضمن إذا ضمن مؤجج النار الأنفس والأموال مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك في ماله يعني يضمن في ماله ولو قصد الإتلاف إذا كان قاصدا للإتلاف وللإحراق فهو عابد بلا شك يقاد في الناس يعني في مقابل الإتلاف النفسي يقاد يقتص منه قودا مع ضمان المال يضمن المال أيضا، بمعنى أنه يؤخذ منه ضمان المال المسلوب أولا، ثم بعد ذلك يقتص منه قبضا في مقابل إحراق الناس وفد الناس. ولو أججها، الصورة الأخيرة، ولو أججها أجج النار في المباح في أرض المباحة، فالظاهر أن المباح كالمل حكمه حكم المل لجواز التصرف في أرض المباحة، لجواز التصرف في المباح. المسألة الثامنة
أنه يكون باب القتل الخطأ، يعني لو كان في ملكه ما علم وجود ريح بقدر حاله.
لا، لم يكن خطأ، لأنه باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، يعني هذه القاعدة حاكمة على مسألة الخطأ وقتل الخطأ نحو الحكومة. المسألة الثامنة، يؤخذ من بيت المال ولا تبالي. الثامنة، لو صرف في حفظ دابته الأطفال، العاقلة باعتبار خطأ الأطفال، عمد الأطفال خطأ العاقلة تضمن. الثامنة، لو فرط في حفظ دابته فدخلت على دابة أخرى فجنت وقتلت، فجنت عليها ضمن جنايتها، صاحب الدابة يضمن جناية هذه الدابة الداخلة لتفريطه، لأنه فرط في الحفظ لتفريطه. ولو جني عليها، دخلت الداخلة ولكن المسؤولة أقوى من الداخلة، في هذه الحالة المدخولة مثلا قتلت الداخلة، لا يكون صاحب المدخولة ضامن لدم الداخلة. لماذا؟ لأن دم الداخلة يكون هدر، أو يكون هدر. ولو جني عليها، أي جنت المدخول عليها على دابته الداخلة، فهدر، دمها هدر. ولو لم يفرط في حفظ دابته، بأن انتقلت من الاصطبل الموثوق، اصطبل المستحكم وموثوق مكان الحيوانات، أو حلها حل الدابة غير المالك، فلا ضمان في هذين الحالين لإصالة البراءة. نشوف أنه عليه الضمان أو لا، الأصل عدم الضمان لإصالة البراءة، ولكن نشوف. نعم، الغير إذا كان متعديا فهو ضامن، أما إذا لم يكن متعدي فهو غير ضامن. وأطلق الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذته ضمان صاحب الداخلة، قالوا صاحب الداخلة مطلقا يكون ضامن سواء فرط أو لم يفرط، ما تجنيه الدابة لقضية علي عليه السلام، لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الرواية ضعيفة السند، بل في كتاب من لا يحضر الفقيه من الشيخ الصدوق الرواية مرسلة، فاعتبار التفريط وعدم التفريط هو الملاك، هو المتجه، أنه لو فرط فيكون ضامن وإلا فلا يكون ضامن. أما الرواية المجلد 19 صفحة 191، الرواية لطيفة، لا بأس أن نقرأ الرواية للتيمن والتفرط. 191. نعم، 191. محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن معصف بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام، أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه. طبعا ضعف الرواية سارة من حيث السند، وأخرى من حيث المتن أيضا يعلم. مثلا الآن من حيث المتن معلوم أنه القضية فيها نوع من التصفيف ربما صح التعبير، لأنه النبي الأكرم يرجع الأمر أولا إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى علي عليه السلام، ولماذا لم يرجعوا أولا إلى عمر مثلا؟ وربما إشارة ربما من النبي لحكمة من النبي أنه يشير إلى الاختلاف الذي سيقع، وأن الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام. فرفع ذلك إليه إلى النبي، وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال لأنه الخليفة لابد أن يكون قاضيا بين الناس وعارفا بالقضاء، أقضاكم علي كما في الرواية الشريفة. اسمع، وربما إشارة إلى هذا المعنى أنه الرسول أراد أن يشير على أنه لا يستحق الخلافة لأنه لا يعرف أنه كيف يقضي بين الناس. فرفع ذلك إليه وهو في هناك من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال يا رسول الله فهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء. فقال يا عمر تقضي بينهم. فقال يا رسول الله فهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء. فقال مثل قول أبي بكر. فقال يا علي اقضي بينهم. فقال نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، يعني في المكان الذي كان يستريح في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. أمير المؤمنين نفس الرسول الأكرم جعل مني. طبعا جاء في الهامش حكمهما بين البهيمتين وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما. وأما وجه الحديث فلعل الثور كان مختلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا يجب على صاحبه حفظه بحال من الأحوال. ويجب فرع ويجب حفظ البعير المقتلم أي الهائج لشهوة الضراب لشهوة الركوب، والكلب العقور وشبه الكلب العقور والبعير على مالكه، يجب الحفظ على المالك فيضمن ما يجنيه بدون الحفظ إذا علم، بشرط أن يعلم، إذا علم بحاله وأهمل حفظه، أهمل المالك حفظ ذلك البعير أو الكلب، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط في حفظه فلا ضمان في هذه الحال. وفي إلحاق الغرة الضارية السبعية الوحشية بهما بالكلب وبالبعير قولان، من استناد السلف إلى تفريطه في حفظها إلى تفريط المالك في حفظ الغرة، فإذا نقول بالضمان. وعدم جريان العادة نقول بعدم الضمان، وبعدم جريان العادة عند الناس وعند العرف برفض الهرة. والأجود القول الأول أي القول بالضمان، يعني عادة الناس الهرة يعوفوها بعد وحدها تروح تمشي تطرح وتمرح في البيت. نعم يجوز قتلها، يجوز قتل الهرة الضارية ليتخلص الإنسان من شرها. طبعا مسألة البعير المقتلم جاء في الوسائل المجلد 19 صفحة 186. نقرأ رواية واحدة في هذا الباب لا بأس. عفوا 86 دليل 186 باب ضمان صاحب البعير المقتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة. طبعا أول مرة ليس في أول مرة خصوصية، إنما إشارة إلى أنه أول مرة يعلم الصاحب، لذا اشترط المصنف والشارح بالعلم لا باعتبار أول مرة وثاني مرة، يعني أول مرة ليس فيها خصوصية، ليس ملاك الضمان وعدم الضمان أول مرة أو ثانيها، بل إن علم صاحب البعير أنه مختلف وجب عليه حفظه ويضمن ما أتلفه. عن الحلبي عن أبي عبد الله قال سئل عن بسي اقتلم فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل فضرب الفاعل بالسيف، فقال صاحب البسي بسي نوع من البعير ضامن للدية ويقتص ثمن بسية، يعني ثمن البسي يأخذه ولكن يكون صاحب البسي هو الذي يضمن الدية لو أتلف نفسا أو مالا أو طرفا. وهناك روايات أخرى في المقام أيضا. وأما بالنسبة إلى الكلب العقور صفحة 189 باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وإن دخل بغير إذن لم يضمن، كما سيأتينا هذا الرواية يعني هذا المعنى بنحو التفصيل في عبارة المصنف والشارع. نقل الرواية ثم عبارة المصنف والشارع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في دار في الدار فعقره، فقال: إن كان دعية فعلى أهل الدار أرشد خارج، وإن كان لم يدعى فدخل فلا شيء عليهم. جعل فرق بين الدعوة وغير الدعوة. نعم يجوز قتل الهرة ولو دافعها عنه إنسان، لو دافع الحيوان المقتلم الدافع، طبعا ليس المقتلم فقط عودا على بش، مطلق الدافع، لو دافعها عنه إنسان فأدى الدافع إلى تلفها، حين الدافع عن نفسه أن يدفع الشر عن نفسه شر الدافع أدى ذلك إلى تلفها أو تعيبها أو تعيبت الدافع، فلا ضمانة لجواز دفعها عن نفسه. شاعر يجوز، وأينما كان الجواز والسائغية فلا يتعقبه ضمان كما مر سابقا، لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به، يعني لابد أن يراعي مراتب الدفع، فإذا كان يدفع برفع عصا يرفع العصا فلا يضرب، وإذا كان تندفع بضربة واحدة يضربها ضربة واحدة لا يزيد، فإن زاد عنه أو دخل الكلب بعد دخول النازل، وإنما يضمن في هذه الصور لإطلاق الناس والفتوى، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن. طبعا إطلاق الناس باعتبار قال لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا، فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف أو بعد الضيف النازل. وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن المالك، ولو أذن بعض من في الدار دون البعض، بعض أذن في الدخول والبعض الآخر لم يأذن، فإن كان الآذن ممن يجوز الدخول مع ابنه كصاحب الدار كالولي مثلا اختص الضمان به، هو الذي يكون ضامنا، وإلا فكما لم يأذن، إذا خادمة الدار مثلا أو زوجة الدار أذنت فحكمها تكون كمن لم تأذن، فلذا لا يضمن صاحب الدار. وإلا لو لم يكن الآذن له حق الإذن في الدخول فكما لو لم يأذن، يعني حكمه كما لو لم يأذن، فلا يضمن صاحب الدار. ولو اختلف الداخل النازل والداخل اختلف مع صاحب الدار مع مالك الدار في الإذن وعدم الإذن، قدم المنكر، النازل والضيف يدعي الإذن وصاحب الدار ينكر ذلك على أنه لم أؤذن لك في الدخول فكيف دخل، فهنا يقدم قول المنكر أي قول صاحب الدار. المسألة التاسعة، يضمن راكب الدار بما تجنيه تجني الدافع بيديها ورأسها دون رجليها، هذا بالنسبة للراكب، والقائد للدابة كذلك الذي يقود الدابة يعني يمشي أمام الدابة يضمن جناية اليد والرأس خاصة، وأما السائق يضمنها يضمن الدابة مطلقا في الرأس واليد والرجل، وكذا يضمن جناية الدابة مطلقا لو وقف بها الراكب أو القائد. ومستند التفصيل الأخبار التي جاءت في هذا الباب الوسائل المجلد التاسع صفحة 183، عليكم بالمراجعة 183 مجلد 19. من وقف بها الراكب يعني يقف الراكب بالسابة أو يقف القائد بالسابة فأيضا يضمن الجميع باعتبار الجميع في متناول يده، معذرة شيخنا. والقائد السلام عليكم مولانا. ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبدأ في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاء، ولا يملكان رجليها لأنهما خلفهما، والسائق يملك الجميع. وأما بقية المسألة فاحترام لسماحة الشيخ نعطل الباحث، والحمد لله رب العالمين.